بسم الله. قال الشيخ رحمه الله: علاج من أصيب بالعين. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. وسواء توضأ كوضوئه للصلاة أو غسل بعض أطرافه ولو لم يرد وضوء الصلاة. وهو مبين لحديث: وإذا استغسلتم فاغسلوا، أي إذا طلب منكم أن تغسلوا بعض أعضائكم لقصد التداوي به مما أصبتم به من العين لا بأس. وقوله: وإذا استغسلتم فاغسلوا، لا يؤخذ غسيل شخص لتدلي دواء شخص لم يصبه بالعين، إلا إذا كان لا يدرى من العائن فإن هذا كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بآثاره، آثار وضوئه ونحو ذلك. أما من عداه فلا. وهذا واجب عليه، يؤمر إذا علم أنه أصاب شخصا بعين وطلب منه أن يغتسل يغتسل. قال: التداوي بالحجامة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الواحد بن غياث قال: أخبرنا حماد قال: أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياض، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. قال: وإن كان في شيء مما تداويتم به، أي الشفاء، خير فالحجامة. فعلم أنها دواء من الصداع ومن بعض الحميات ومن أمراض كثيرة لمن يحسن الحجامة ويعرف مواطنها. فمنهم من يذكر في كتب الحجامة التي ألفت في هذا في الآونة الأخيرة حجامة للمغص، حجامة للصداع، حجامة للروماتيز، وحجامة لوجع الظهر أو الأعصاب، وحجامة هكذا. فما تجد مرضا إلا وذكر له نوعا من الحجامة أو موضعا يحجم فيه. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى. الحديث خرجه أبو يعلى فقال رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا حماد به، كان من طريق محمد بن عمرو، هم أجله حسن. وقال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداوت به خير فالحجامة. إنما سيق الحديث من أجل موسى بن إسماعيل، ولو صنع فيه كما صنع في مسند أبي يعلى كان أجود. يقول الحديث أخرجه أبو داود فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا فلان به، وهكذا كما صنع في ابن ماجه. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه ابن ماجه. فالذي نهى عن الرقية تداوى وأذن في الدواء. الحجامة من التداوي، عباد الله تداووا. إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. فيه من يحجم للسم أيضا، إذا لدغ شخص ذهب من يشرط له في ذلك الموضع ويحجم فيستخرج السم أو بعض ما يجري منه الدم في السم يخفف من ذلك. قال التداوي بالإثمد. أخ يسأل عن الحجامة في عشر ذي الحجة لمن كانت له أضحية في مكان يؤخذ منه شيء من الشعر، لا بأس، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم محرم، لكن لا يكون لقصد غير التداوي. أما إذا كان للتداوي فلا بأس، لقصد علاج من مرض لا بأس في عشر ذي الحجة وغيرها، ولعدم العلاج من المرض لا يفعل ذلك في عشر ذي الحجة إلا في موضع لا يؤخذ من شعر من شاء، لا يأخذ من شعره منه شيء. قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. هذا حديث حسن على شرط مسلم من أجل ابن خثيم وبقية رجاله ثقات. الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أخرج النسائي منه ما يتعلق بالإثمد، ثم قال عبد الله بن عثمان بن خثيم لين الحديث، وأخرج ابن ماجه منه ما يتعلق بالإثمد، وأخرج في موضع آخر ما يتعلق بالثياب. الحديث حسن. هذه ثلاثة أبواب. الباب الأول فيه حديث عائشة في عمر الآئن بالوضوء فإن ذلك دواء له علاج له، وإذا لم يتميز العائن كان بين عدد من الناس لا يدرى من أصابه أمر الجميع بأن يغسلوا أطرافهم. وسواء كان غسل بنية أم بغير نية، فلو أنه توضأ في إناء غسل يديه وأطراف، غسل يديه تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وأطراف رجليه، غسل قدميه، ثم أخذ ذلك الماء وإن لم يكن غسله كما يجاء في بعض الروايات مغابنة، فإنه يرجى أن يكون نافعا للمعيون. ولو لم يكن متعمدا أن يغتسل من أجل ذلك المعيون، أما مجرد غسل يديه من أثر الطعام أو غسل قدميه فحسب، يعني طرف من أطراف جسمه، فهذا غير كاف في المقصود. ينبغى أن يغسل أطرافه، يتوضأ ويغسل بعض جسمه. وهذا دليل على أن العين حق، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لتورد الجمل القدرة وتورد الرجل القبر. وقال: العين حق، العين حق. ومعنى حق أي إصابتها حق، لا على أنها الذي يصاب يصاب، أو الذي يصيب بالعين يكون أصاب بحقه مأجور، لا، بل هو آثم إذا تعمد ذلك. ومن ابتلي بالعين، بإصابة العين، قد يصيب أقاربه ونفسه، ربما أصاب أهله وولده ونفسه وبعض حيواناته، يكون مريضا بهذا، يكون مرضا، عنده مرض نفسي، نفس شريرة يصحبها شيطان عند النظر إلى ذلك الشيء. فتلك النفس الشريرة الشديدة مع صحبة الشيطان يحصل من ورائها أثر شديد على المعيون وضرر بليغ، ربما أدى به إلى القتل، أن يقتله. وجاء في حديث سهل بن حنيف أن رجلا نظر إلى آخر فقال: ما رأيت ولا جلد مخبأ مثل هذا الجلد. وهذه كلمة في الحقيقة يسيرة، فوقع ذلك الرجل على الأرض يتلبط، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: ألم يقتل أحدكم أخاه؟ من نظر إلى شيء يعجبه فليبرك، أن يقول اللهم بارك فيه أو نحو ذلك. ثم أمره بالاغتسال له. ولها آثار جانبية غير هذا، غير القتل، كالخصام والشقاق والانحراف والأمراض والصداع والزكام وغير ذلك من الأمراض. قد تصاب سائر الأمراض وسائر الفتن بأسباب العين. لعموم حديث العين حق، هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. في زاد المعاد الرابع من هذه الطبعة 156 وما بعدها، قال ما يقول العائن خشية من ضرر عينه؟ هذا في الحاشية. فصل. قال وإذا كان العائن يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين فليدفع شرها بقوله اللهم بارك عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة لما عانى سهل بن حنيف إلا ألا بركت، أي قلت اللهم بارك عليه. ومما يدفع به الإصابة العين قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والأول أنص، وهذه دليلها من القرآن ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. روى هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهذا بالقرآن والسنة. ومنها رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم التي رواها مسلم في صحيحه، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذا قبل وقوع العين وحتى بعدها أيضا. ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها، قال مجاهد لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله به ويسقيه المريض، ومثله عن أبي قلابة. ويذكر عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب لأمر لامرأة تعسر عليها ولادها أثر من القرآن ثم يغسل وتسقى، وقال أيوب رأيت أبا قلابة كتب كتابا من القرآن ثم غسله بماء وسقاه رجلا كان به وجع. ليس هذا المشروع، ليس عليه دليل كتابة الآيات وكتابة النحو ما ذكر في هذا قوله ورأى جماعة إلى آخره، ليس عليه دليل، فإنه باب من أبواب الطلسمة والشعوذة، فتح باب أبواب فتح أبواب الشعوذة للمشعوذين. وإلا فعل هذا شيخ الإسلام وجمع من أهل الإسلام من أهل العلم من السلف والخلف، لكن سد ذرائع الفتن على الناس أمر مطلوب. فصل. ومنها أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره، وفيه قولان، أحدهما أنه فرجه، والثاني أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن، ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة، وهذا مما لا يناله علاج الأطباء ولا ينتفع به من أنكره أو سخر منه أو شك فيه أو فعله مجربا لا يعتقد أن ذلك ينفعه. وإذا كان في الطبيعة خواص لا تعرف الأطباء إلا لها البتة، بل هي عندهم خارجة عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصية، فما الذي ينكره زنادقتهم وجهلتهم من الخواص الشرعية؟ هذا مع أن المعافي المعالج بهذا الاستغسال ما تشهد له العقول الصحيحة وتقر لمناسبته، فاعلم أن ترياق سم الحية في لحمها، ترياق سم الحية في لحمها، السم يعني إذا أكل لحم الحية، هذا القول بجواز أكل لحم الحية عند قول بعض أهل العلم الراجح عدمه أنها لا تؤكل لحم الحية، وأن علاج تأثير النفس الغضبية في تسكين غضبها وإطفاء ناره بوضع يدك عليه والمس عليه وتسكين غضبه، وذلك من منزلة رجل معه شعلة من نار وقد أراد أن يقذفك بها فصببت عليها الماء وهي في يده وحتى طفئت، ولذلك أمر العائن أن يقول اللهم بارك عليه ليدفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان إلى المعين. إلى أن قال والمقصود أن غسلها بالماء يطفئ تلك النارية ويذهب بتلك السمية. وفيه أمر آخر وهو وصول أثر الغسل إلى القلب، بقي له كلام، هذا هو المقصود. الحديث الذي يليه إنما ذكر من أجل التداوي، وفيه مزيد في الأنكحة في الكفاءة، يا بني بياض انكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان وإن كان في شيء من إلى آخره. كان أبو هند حجاما وبنو بياض من الأنصار. أن يكون ينظر مع لفظ يتكلم به. أخبرنا بعض الإخوان أن بعضهم كان يصيب بالعين فخرجت حية مشت بين الحشيش، قال الناس قد أفطروا أنت ما زلت تطبخين فماتت. يقولون في بداية الطرف تكشنين، قال لها تكشنين. ها كيف؟ يلزم بأن يعني يؤمر، إذا كان هو فيؤمر أنه يغسل. إن كان مشهورا بذلك بحيث إذا وجه عينه إلى شخص قتله نعم. ها دية قتل بل قالوا يقتل به، قالوا يقاد به. يقول هو سواء كان عائنا أو غير عائن، إذا قيل له برك يبرك. الإثمد ذكروه في ما يستخرج من الأرض من معادنها، نوع من الحجارة في بعض الأماكن ملقي حجارة، فيستخرج إلى تلك الحجارة ثم يصير فيه هذا الخير الكثير. ذكروا هذا أيضا وهو وجه من هذا الشيء، وجه الاستغسال، وحتى التبخير مذكور في فتح الباري وفي بعض المصادر. إلى هنا جزاكم الله خيراً.